وقد قلنا ان هذا لا يعني الصحبه بمعناها القوي كان يعيش مع رسول الله لا، وإنما المبارك شرف الاجتماع العام. فنحن في هذا المعنى أصحاب المسلمين، وعندما يسأل ويكون هذا الكلام نفس الجواب، إن لا تدري ما أحدثوا بعد، وهذا دليل على أن هؤلاء الناس هم أناس يأتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا ممن كان يعيشون في عقل، وإلا لما قال إن لا تدري ما أحدثوا بعد، لأن الذين كانوا في عقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإنما يحدثونه في وقت عليه الصلاة والسلام وفي عقله. إذا هذا دليل ثاني على أن هؤلاء الرجال هم ممن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقف كما قلت في آخر درس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، أي إنك لا تعلم. تظن أنهم كانوا القيام بالعهد ظاهرهم كما قلت، ولكنك لا تعلم أنهم قد بدلوا وغيروا من بعدك وتلاعبوا بالحق الذي تركتهم عليه وجعلته أمانة بينهم وفي أعناقهم، لقد غيروا الكلمة. هذا معنى القول الذي يقال لرسول الله، من هو؟ لأنه ملائكة يقولون هذا الكلام، يقال الله أعلم بالقائل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، أي ما اختلفوا وما ابتدعوا وما غيروا وبدلوا من بعد. هذا التدليل ما هو؟ أولا هذا الكلام ليس المعني به الجاهلين أو الكافرين أو المرجئين أو أهل الديانات المقنع أو نقول بعبارة أوضح وأقرب إلى الحقيقة، الإسلام عبارة عن أساس يتمثل في العقيدة، وعبارة عن دور بعد هذا الأساس فوق هذا الأساس يتمثل في الشريعة والأحكام السلوكية. إذا الإسلام بناء مكون من دورين اثنين، الدور الأول الأساس والدور الثاني يعني فوقه. الأساس ما هو؟ العقيدة، الاعتقاد، يعني قدرة التصور. وما هو هذا الكون الذي يخلق به؟ وهل من هذا الكون المتكون؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ ما علاقتك به؟ هذه عباره عن معرفه، ولا علاقه لهذه المعرفه بالسلوك فقط، بل بالقوه. هو التطور، تطور الكون وماهية الإنسان والحياة ومعرفة قصة هذه العناصر الثلاثة، الكون والإنسان والحياة، قصة ذلك من البداية إلى النهاية، هذه هي العقيدة. هل يمكن أن تتبدل العقيدة؟ هذا الأساس غير قابل للتطور. ومن قال لك إن الدين صالح لكل زمان ومكان يعني قابل للتطور، قل له هذا الكلام قد يرد الطابق الثاني عن الدور الثاني في بنيان الإسلام، ألا وهو التشريع. فإن أبرز مزية للعقيدة الإسلامية هو الثبات، ولا يمكن أن نقبل الإيمان بالله وحقائق الكون والإنسان والحياة أي معنى من معاني التصور. ممكن؟ العقل لا يقبل ذلك إطلاقا. مبادئ العقيدة الإسلامية في القرآن وفي السنة، واستيقن عقلي بذلك أن الله موجود، ممكن أن نتصور هذا الاعتقاد، أن الله فرد صمد، ممكن أن نتصور هذا التصور من عصر إلى عصر، أبدا. أن الله متصف بكل صفات الكمال منزه عن جميع صفات نقصان، ممكن ان نتصور هذا كل يوم البعض يوم معك يتصف بصفات الكمال، صحيح. اللهم فيك هذا الجسد كما يشاء وتنتقل الروح فيه مرة أخرى. هذه من مبادئ العقيدة ينص عليها القرآن. ممكن أن نقول اليوم على ضوء نظريات وأفكار وتصورات تنتشر بين الناس باسم العلم، باسم العلم، أن الإنسان إذا مات ثلاثة وقلنا ولم يعد صالحا للحياة مرة أخرى. ممكن أن نقول يا جماعة تطور الإسلام حسب تطور العلم، فتعالوا نعتقد اليوم أن الإنسان إذا مات يكون صالحا لأن يعيش مرة أخرى. ممكن؟ لا يمكن. إذا نفهم حقيقة علمية واضحة وهي أن بنيان الإسلام الاعتقادي لا يقبل أي تطور، إما أنه حق الحق يتطور أو أنه باطل من الأصل باطل. إذا قلت إن الإنسان لم يعرف كما كنا نظن ابنا لآدم وإنما هو ابن لفرده وفرده أولاد لحيوانات أدنى، إذا عرفنا أن هذا هو الحق فلا بد أن نعرف أن كل ما كان الآباء والأجداد يعتقدونه كان باطلا، لأن نعلم لأن الحق الذي يثق بالعقل إذا كان حقا من أبرز خصائصه الدين، فإن رأيته تبدل وتغير فاعلم أنه ليس بحق، واعلم بأنه باطل. بالأمس كان باطلا وهو الآن أيضا باطل. إذا عقائد الإسلام تقبل التطور؟ لا تقبل التطور. ومن أهم الأسباب التي تجعل العقيدة الإسلامية بجة بجة لا تقبل التطور أنها كانت ولا تزال قائمة على ادعاء المعرفة، العلم، المنطق، البرهان العلمي. ولذلك فحقائق الإسلام محصنة بحصون العلم ومن ثم فهي ثابته. لكن لو ان عقائد الاسلام لم تكن قائمه على دعائم العلم والمنطق والامن كانت معرضه لرياح التطوير اليوم، فاولئك الذين كانوا يعتقدون بالامن ان دم المسيح في عرق اليهود لا بلاد المسيح ولا تشير، لأن المسيح لا يعمق اليهود ولا يعمق أحد، لكن دم يهود فليوصي الحقيقة يهود. نعم، لكن أولئك الذين كانوا يقولون بالأمس ونعتقد أن دم عيسى عليه الصلاة والسلام تسأل عنه طائفة اليهود، هذا اليوم يقول لا تطور، لم يعد اليهود هم المسؤولين عن دم المسيح عليه الصلاة والسلام. ربما قال أصحاب الفكر السابق أن هذا من دلائل التطور العقيد، من دلائل الصلاحية. نعم، بالأمس كانت السياسة العالمية تقتضي أن يحاصر اليهود بهذه التهمة، أما الآن وقد هيمنت الصهيونية ولعبت أدوارها هنا وهناك وبثت رسلها في الأنصار وقد تغير وتطور الحال واقتضت المصلحة أن يضل اليهود كما إطلاقا شكل من الإسلام. كل عقيدة ينفيها الإسلام لا بد أن تغرس في تربة المنطق والعلم، فإذا غرست في تربة المنطق والعلم نعود فنقول الإسلام بنيان الإسلام الذي يتكون من الأساس الاعتقادي ومن الدور الثاني السلوكي. الأساس الاعتقادي ثابت لا يتغير. فإذا جرى كمن انتمى إلى الإسلام شكلا وأخذ يطور معتقدات الإسلام تحت أسماء وتحت شعارات وتحت عناوين شتى، ماذا يكون هذا العمل؟ اسمه العمل التلاعب بالإسلام الزندقة. هذا معنى من معاني أنك لا تدري ما أحدث بعد. عندما يكون رجل مسلم يقول أنا مسلم، ثم يقول لي إن القرآن إنما جاء صالحا للقرن السابع الميلادي فقط، وينبغي أن نصب أيدينا هو مسلم ويقول هذا الكلام، يعني ندعوها إلى أن نطور ونغير ونبدل. ممكن؟ لا يمكن في الواقع. لو أنني أريد أن أتفاعل مع هذا الكلام وأتجاوب معه، أنا أسير إلى أبعد منها. إذا كنت أجد أن القرآن جاء ليطلق فقط لقرن واحد والقرن السابع الميلادي، والله أنا النص عندئذ أنا لا أنتمي إلى الإسلام أبدا، ولا أقول إنه قال حتى لذلك القرن، لأن ذلك القرآن أكيد سيكون من تأليف بشر، وعندما يكون من تأليف بشر حتى لذلك القرن أيضا لن يكون صالحا. فأنصاف الحقائق غير موجودة في الإسلام، إما الحق وإما الباطل، فماذا بعد الحق إلا الكلام؟ فأنا تصرفون، هذا كلام الله عز وجل. نأتي إلى الدور الثاني الإسلام. العقيدة عرفناها غير قادرة للتطوير أبدا. نعم. الدور الثاني دور السلوك، والسلوك إنما تغطيه الشريعة الإسلامية، أي تعبر عن مبادئ السلوك الشريعة، والشريعة تقابل التعبير العقلي الذي يقال قانون. يقال كلمة القانون في الإسلام كلمة تشريع أو شريعة، أي تلك الأحكام التي تصنف سلوكات الإنسان مع المجتمع والحياة إلى إما حرام أو واجب أو مباح أو مكروه أو مندوب. نعم، هذه الأحكام السلوكية. سلوكية. نعم، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزكاة واجبة، الربا حرام، الزنا حرام، البيوع بشروطها وقلوبها مباحة، الشركات مباحة، إلى آخر ما هنالك، الخمرة حرام، الرشد حرام، إلى آخر الأحكام الكثيرة. هل فيها ما يقبل التبدل والتغير؟ هنا يأتي المسائل السلوكية. أيها الأخوة، سلوك الإنسان نوعين، سلوك يتعامل مع الحياة الكون سلوكا قسم، لا تقتضي المصلحة الإنسانية الفردية والاجتماعية أي تغيير أو تطوير له أبدا، وقسم من السلوك قد تحتاج المصلحة الإنسانية إلى نوع من التطوير والتغيير. والإسلام قسم سلوك الإنسان بادئ ذي بدء إلى هاتين الشريحتين، إلى هذين القسمين، سلوكية ذات صفة صلاحية دائمة مستمرة على شكل واحد. ربط الشارع جل جلاله أحكام هذا النوع بنصوص صريحة صارمة قاطعة محصنة ضد أي دفع يأخذ المعنى الذي أردت. مثل أحكام العبادة، سائر الأحكام التي تدخل في العبادات التي أمرنا الله سلوكيا فيها، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، ذكر الله إلى آخر ما هنالك. هذا المبدأ السلوكي الذي يدخل في دائرة العبادة، هل يمكن أن يمر عصرا تدعو المصلحة الإنسانية الصحيحة الإنسان إلى أن يتخلى عن هذه العبادة؟ إذا كانت هنالك مصلحة إنسانية تقتضي أن نوقف هذا المبدأ ونلغيه، ولكن الله الحكيم العليم يعلم أن الإنسان كان ولا يزال ولن يزال عبدا إلى قيام الساعة عبر الأجيال كلها في واقعه الاضطراري. إذا كل إنسان عبر الأجيال كلها منذ عصر آدم إلى أن تقوم الساعة هذا الإنسان مطلوبه وهو مطلوب من صبغ العبودية لله عز وجل. هم ما أقول جميل. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان كل إنسان يولد وهو عبد وحقائق العبودية وقبضتها تعلو الإنسان من فرقه إلى قدمه، إذا ينبغي أن يكون سلوكه سلوكا العبيد، ينبغي أن يكون سلوكه متجاوزا مع واقعه. إذا لا ينبغي أن تتطور مبادئ العبادة. أنا ولدت في هذا القرن الذي يسمى القرن العشرين أو القرن الرابع عشر الهجري. نعم. نظرت إلى نفسي فوجدت لا أختلف عن أولئك الذين ولدوا في عصر رسول الله من حيث العبودية. أنا عبد مثلي، حياتي، وضعي، فطرة التي فطرني من الله عليها، وكم أوضحت هذا في ظروف خلت تنطق بأنني عبد، والجيل الذي من بعدي ومن بعد بعدي إلى قيام الساعة كلهم مطلوبون على فكرة العبودية لله. إذا ينبغي أن يكون سلوك الإنسان إلى قيام الساعة سلوك، وينبغي أن يظل ساجدا لله، ينبغي أن يظل مؤديا لأركان العبادات الخمسة التي جاءنا بها دين الله الإسلام. وهذا معنى قولنا الإنسان عبد لله بالواقع الاضطراري، إذا ينبغي أن يكون أيضا عبدا له بالسلوك الاختياري. فلو أن قائلا قال إلى متى نظل على هذه الحركات التقليدية نرجع ونفسر ونقف هكذا؟ يا أخي الدنيا تطور، كان الناس يرتدون ثيابا لا تتعارض مع الصلاة، لكن الآن عصر البنطال وعصر الحبة ولذلك يتعارض مع الركوع والسجود وما إلى ذلك. هذا التطور والدين صالح للتطور، الدين صالح من زمان ومكان. ماذا تريد؟ يريد أن نلغي الصلاة سعيا مع سنة التطور،
لأن المصالح الحديثة تقتضي أن نرفض أيدينا عن السلام. ماذا نقول نحن في الجواب؟ والله إن الذي فرض الصلاة على الأجيال السابقة هو عبوديته لله. تلك هي العلة. فإذا كانت العلة قد ذهبت ففعلا ينبغي أن نذهب معها المعلوم. فهل يا أخي الإنسان تحررت من نير العبودية لله؟ هل عدت حرا لست مملوكا لربك؟ إن أنت استطعت أن تبرهن على هذا بدليل علمي فأنا معك في أن علينا أن نمزق شرعة الصلاة بناء على الفقه. لكن إذا كنت لا أزال عبدا بعد مرور 14 قرنا إذا أنا لم أتطور في واقعي حتى أتطور في سلوكي. لو تطورت في واقعي كعبد لله لتطورت في سلوكي. نعم. أما أن تقول لي الثياب، هذه الثياب تحتاج إلى كي جديد، إذا أكثر الإنسان من الركوع والسجود وزيد من الناس يلبس قبعة والقبعة لا تتفق مع طبيعة السجود، فنحن نقول من الذي جعل هذه الثياب قائدا لسلوك يتفق مع فطرته؟ ومن الذي جعل ذلك حاكما يحكم بالتشاكل بين واقعك الاضطراري وسلوكك الاختياري؟ ومع ذلك فتقول الثياب ليست حاكما على حياة الانسان. الثياب تتمشى مع واقع الانسان وليست هي الحاكم. ومن رأى أن الثياب هي التي تلعب دور المحور فهو مجنون منحق أحمق. القبعة، ضع قبعتك تحت قدمك وصل، فإنك إن وضعت القبعة تحت قدمك لن تجد نفسك مشاكسا لفطرة كاملة في كيانك أبدا، لكنك إن ضحيت بصلاتك في سبيل قبعتك ستجد نفسك ناقصت بين فطرتك كعبد لله وبين سلوكك متحررا من السجود لله عز وجل. واحد الكلام الصوم كذلك. كم قيل واعيد القول، كان الصيام عندما لم يكن الناس مشغولين باعمال الصناعه البناءات الثقيلة وما إلى ذلك، أما اليوم فإن الصوم يقلل من الإنتاج، لأن الإنسان يضعف ولا يستطيع أن يمارس عمله في الإنتاج، لذلك ينبغي أن نعيد النظر في موضوع الصوم. الكلام في لأن الصوم مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله، أبرز مظهر أكثر من الصوم. لا يقبل الرياء أبدا لأنه عمل سلبي غير واضح، لا يقبل الرياء، فهو مظهر من مظاهر إعلان الإنسان عبوديته لله عز وجل. لو أن الأرض كلها تحولت مصائب ومعامل فإن الذي يدير هذه المعامل كان ولا يزال هذا مملوكا لله. إذا ينبغي أن ينطق بلسان حاله قائلا أنا كنت ولا أزال عبدا. ما هو لسان الحال؟ الصوم في هذا الشهر الذي افترض، كذلك من الزكاة، كذلك من الحج إلى بيت الله الحرام. ممكن أن يتطور هذا؟ لا. أيضا من شريعة المبادئ السلوكية التي لا تقبل التطور كل شرعة شرعها الله من واجبة أو محرمة أو مباحة تغطي نظاما فطريا داخلا في حياة الإنسان. السرعة التي تغطي نظاما فطريا دائما في حياة الإنسان لا يكون، لأن الأمور الثابتة في حياة الإنسان تغطى بشرائع ثابتة، والأمور المتطورة في حياة الإنسان كما سنذكر بعد قليل تغطى بشرائع متطورة. المرأة علاقتها بالرجل، حاجة الرجل إليها وحاجتها إلى الرجل، وأداء هذه العلاقة مهمة نوعية وهي إكثار هذه الخليقة على وجه الأرض وإنشاء الخلية الأولى للمجتمع وهي خلية الأسرة. هذه العلاقة بمستلزماتها تغير؟ لا. لأنها فكرة. إذا ينبغي لهذه العلاقة أن تغطى بشرائع ثابتة متفقة عليها. شرعة الزواج لا تتغير بكل شروطها وقيودها وأركانها، لا تتغير لأنها مرتبطة بفكرة ثابتة لها. مسؤولية الإنسان عن ذريته ومن ثم تربوية تغير أبدا، فتتغير أبدا. هل تغيرت طبيعة الأمومة منذ حواء إلى يومنا؟ أبدا. هل تغيرت طبيعة الأبوة والأمومة وعلاقة ما بين الصغار والكبار يوما ما؟ أبدا. إذا ينبغي أن تغطى هذه الفطرة المستمرة بأحكام مستمرة، أليس كذلك؟ إذا ينبغي أن تكون علاقة ما بين الرجل والمرأة منظمة حتى لا تمس فطرة الأمومة بجرح، وحتى لا تتحول هذه العلاقة الجنسية السامية المقدسة التي جعلها الله ينبوعا للنفس حتى لا تتحول الى شيء يتحرك في العراء معزلا عن هذه الخليه المقدسه التي هي الاسره، ومعزلا عن مسؤوليه الاب عن اولاده والام عن اولادها. العلاقات الجنسيه عندنا تنطلق على سجيتها دون قيد ولا شرط، كانت ولا تزال عرضة لأمراض أم لا، مصدر أوبئة أم لا، تطورت منذ عصور قدماء اليونان ومن قبلهم الرومان ومن قبلهم الفرس وقدماء الهند. معروف أن العلاقات الجنسية التي تطلق هكذا دون قيد تفتح آفاق ونوافذ لرياح من الأوبئة التي لا علاج لها. تمثل الأمر أيها الأخوة، إذا كان الإنسان المعاصر إنسان الحضارة الغربية اليوم استطاع أن يتخلص من عقابير تلك الأوبئة، ونحن بوسعنا أن نقول إذا نتخلص من قيود العلاقات الجنسية، ولكن الواقع ينطق اليوم كما تعلمون بأن هذه العلاقات عندما تكون متوقفة عن القيد القيود المعروفة فإنها كانت ولا تزال ولم تزال نوافذ لأوبئة تتطور تطورا خطيرا جدا لا يمكن للعلاج أن يلحقها أو أن يتحملها. إذا شرائع الزواج وشرائع تحديد الصلة ما بين الرجل والمرأة وضبطها وتقييدها ينبغي أن تستمر أم ينبغي أن تتطور؟ أما العاقل فيعلم الجواب ويقول ينبغي أن تستمر. كل سرعة إذا أردت أن تنظر هل هي قادمة للتطور أم لا؟ انظر إلى ما ارتبطت به، كل سرعة تغذي واقع الإنسان، فإذا رأيت أن هذا الواقع الإنساني كان بك لا يتطور ولا يتطور، إذا الشرعة التي تغذي ذلك ينبغي أيضا تكون كاذبة. هل رأيت الإنسان قادم إلى متى الحجاب؟ إلى متى النقاب؟ لا تحدثني حديث انسان سكران متطور حتى اعلم كيف اجيبك، انا لست سكران. حدثني حديث انسان عاقل حتى اخذ منك واعرف. نعم، ارني تطورا في بنيان العلاقه الجنسيه واثارها المختلفه. اسير معك في تطور الشرائع تبع ذلك، ولكن اقول لك هاهي دي الامور ثابته، ولذلك احكامها ثابته. شرع الله الامور التي تتعلق بعلاقه ما بين الرجل والمراه والزواج وضبط الصله والتقليد والحجاب. تجدون النصوص في ذلك النزول محكمه غير قابله لانها تتعلق بامور غير قابله للتطبيق. نظر الأمثلة. ما هي نظرية الريبة أو حقيقة الفائدة لو ما هي؟ هي عبارة آتي بتعريف أجنبي ذكره آدم سميث الاقتصاد المشهور، هو أن تسعى إلى أن يولد المال يولد المال مالا، أي محاولة احتياج بأن تجعل النقد يلد النقد، المال يلد المال، ولادة المال للمال. هل هذا واقع اقتصاد سليم؟ منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا العلماء قديما وحديثا يقولون المال يولد من المال، تطرح نفعا في المجتمع تأخذ مقابل هذا النفع نقدا، كلما كثرت المنفعة وطرحت في المجتمع كلما غطيت المنفعة بقيمة. هذه هي القاعدة الاقتصادية السليمة، ولذلك فأنا أقدم خدمات للمجتمع، الخدمات مكشوف معروف المجتمع كيف يقدم عليها بخدمة أخرى، كيف يعوض الخدمة عن طريق جسر؟ ما هو هذا الجسر كثير؟ وحقيقة النقد هذا عندما أخذ في آخر الشهر مبلغ مرتبي، ما معنى ذلك؟ هذا المرتب إعلانا أنني قد خدمت المجتمع خدمة تساوي خدمة كذا، وهذه الخصائم أو هذه النقود إعلان أنني أستحق خدمة خدمة مقابلة. فلو انا انسان قال لا نحن تطور، طيب تطور ماذا تريد؟ نريد ان نقول ان المال يلد المال، فانا عندي مليون ليرة ممكن ان اجعل هذه الاموال قروضا اعطيها لفلان وفلان وفلان، وانا جالس في داري لم افعل شيئا ولا اقدم خدمه للمجتمع، وفي اخر العام اشترك بالمليون مليون الربع. ما هي المنفعه التي اعطاها؟ ولا شيء. هذا هو التضخم. نعم، هذا هو التضخم الاقتصادي المهلك. الان تصور ايها الاخوه، يعني ضرر الربا يضعه على المجتمع اختلف لم يختلف، على الرغم من اختلاف النظم الاقتصادية والتقنية الاقتصادية في الحديث ووقت آخره كان الربا ولا يزال عبارة عن جرثومة في بنيان الاقتصاد السليم. إذا الربا ينبغي أن يظل حراما. الخمر لماذا حرم؟ لأنها تضر الإنسان في عقله ومن ثم في علاقاته الاجتماعية ومن ثم في منافعه الإنسانية. هل تطور أضرار الخمرة فتناقصت وتحجمت وأصبحت الخمرة لا تضر هذا الضرر؟ إن قلنا ذلك والله ما نقطع الخمرة، لكن الواقع أن الأمر لا يزال كما كان بالأمس القريب والبعيد. إذا ينبغي أن تبقى حرمة الخمرة كما الميراث، هذا المال الذي شرع الله تفكيكه بين أفراد الأسرة تبقى سلم ذكي من العلاقات، علاقات الرحم ما بين الميت وأقاربه أصولا وفروعا وحواشي. هل جاءت ظروف اقتصادية اجتماعية اقتضت إعادة النظر في شيء من هذا الأمر؟ إذا كان هنالك أي شيء اختلف تفضل. أبدا ولا شيء. انظروا إلى شرعة الله في تقسيم الميراث. ممكن أن يقول هنا قائل نعم ماذا يقول؟ كانت المرأة بالأمس لا تشتغل والرجل هو الذي يشتغل. نعم، فكان الرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وهو المسؤول عن تقديم المال لها، لذلك كان الشارع يعطي الذكر مثل حظ الأنثى. أما اليوم فالمرأة تشتغل كالرجل بل ربما جاءت بمال أكثر منه، فإن ماذا يبقى قانون للذكر في حظ الأنثيين؟ قد يقول قائل ما الجواب؟ الجواب أن الشارع عندما النقطة الأولى من أين تبدأ أيها الأخوة؟ ما تبدأ النقطة الأولى من أن المرأة بالأمس ما كانت عم تشتغل ولا عم تشتغل؟ لا لا لا، الشريعة من الألف واليوم أعطى المرأة الضوء الأخضر عم تشتغل. من لا تشتغل؟ أي وقت في أي عصر من عصور التاريخ الإسلامي أرادت أن تشتغل بطريق شريف لا يتناقض مع سلوكها الإسلامي لا مانع، لن تملك المليارات. إذا ليست هذه هي النقطة. إذا من أين تبدأ النقطة؟ تبدأ النقطة من أن الشارع نظر إلى الرجل والمرأة وقرر أن الرجل ينبغي أن يكون هو الطالب للمرأة والمرأة ينبغي أن تكون هي المقبولة. لماذا؟ لأن فطرة كل من الرجل هكذا تكون. انظروا إلى شرعة الله الدقيقة العجيبة في حكمتها. انظروا حللوا نفسية المرأة، هل تجدون امرأة تحب أن تقرض هي بعض الرجل؟ ممكن. هل سمعتم عن امرأة تتغذى بالرجل؟ أم تتثاقل وتنتظر الرجل الذي يتغذى بها؟ تكلم صراحة. تطور هذا الأمر؟ لم يتطور أبدا. كان الرجل ولا يزال هو الذي يبدي إحجابه والمرأة تنتظر. كان الرجل ولا يزال هو الذي يرغب بأن يطلب والمرأة ترغب بأن تطلب. هذه فطرة. فماذا صنع الله؟ جعل شريعته متفقة مع هذه الفطرة. كيف؟ أمر أن يدفع الرجل المهر للزوج وأن تأخذ المرأة المهر. عندما شرع ذلك كرس بهذا قانون العرض والطلب الذي يحصن المرأة في مركز المطلوبية ويجعل الرجل ينطلق إلى مركز الطلب، لأن دائما اللي حامل المبلغ يطلب ولا ينطلق؟ يطلب. أما الذي يأخذ يأخذ. الأطفال لو أنه لا سمح الله والعياذ بالله مجتمعنا وقع كما يريد المأمونين أن يحصل، كما وأضعنا ذات يوم وإذا به المرأة هي التي تقدم المهر للرجال. كل مثل في الموضوع من قبل العام الأكثر الذي يخطر، هذا هو الذي سيقع، والمرأة هي التي تبحث عن الزوج. أليس كذلك؟ ماذا نفهم من هذا أيها الأخوة؟ نفهم أن المرأة الغربية عندما اضطرت إلى أن تبحث هي عن زوجها بحثت، ولكنها بحثت وهي مهيبة الجناح جريحة القلب والشعور، ولقد كان أسعد لها وأكرم لها وأشرف أن تعيش في برجها العاجي وأن يطرق الرجال بابها هم الذين يفيدون. فانظروا كم من فرق بين تكريم الله للمرأة وبين إهانة الغرب وحضارة الغرب للمرأة. نعم، أبي حقيقة معروف. طيب، هل يمكن أن نطور مبدأ للذكر مثل حق الأنثيين؟ هذا قانون يغطي فطرة ثابتة، إذا ما ينبغي أن يتبدل هذا المبدأ الإطلاق. الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.